بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم سيشرع الناظم رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالإعراب الذي يهمنا يا إخوان من القسم الأول، وأعيد وأكرر القدر المطلوب منك حتى تعرف أنك ضبطت القسم الأول، أن تعرف ما هو الكلام، ومتى تصف ما تسمعه بأنه كلام أو ليس بكلام إذا توفرت فيه الشروط الأربعة. المرحلة التي تليها أن تميز بين الاسم والفعل والحرف. المرحلة التي تليها أن تعرف إذا كانت الكلمة اسما من أي أنواع الاسم، وعرفت أنت أن أقسام الاسم ستة أقسام، فإن لم تكن اسما وكانت فعلا فتعرف من أي أنواع الفعل، والأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. إذا كان ماضي يكفيك، إذا كان أمر يكفيك، تقف عند هذا الحد. إذا كان مضارع لابد من زيادة خطوة، وهي هل هو من الأفعال الخمسة أو ليس من الأفعال الخمسة. إن كان حرف تقول الحرف ابن أجروم أراحنا منه، لماذا؟ لأن الحروف كلها مبنية، والأجرومية هاي أخوان تعنى فيها أو يعنى فيها بالإعراب. لماذا ليس البناء من مباحث النحو؟ من يذكرنا؟ طيب، لكنها أيضا من النحو. تتمت الجواب وكلامك صحيح ها شيخ. أحسن، نقول مباحث الإعراب والبناء كثيرة جدا، والأجرمية صنفت لي المبتدأ، فناسب أن يقتصر على ما تمس الحاجة إليه وهو الإعراب. لماذا؟ لأن الإعراب هو الذي يتغير، هو الذي يشكل على طالب العلم. أما البناء ففي الغالب أنه لا يشكل، فيأخذ في المرحلة التي تليها. فالشيخ أجاب نصف الجواب، والشيخ فهد جزاه الله خير أكمل جواب أخيه. طيب يا أخوان، اليوم عندنا يا إخوان القسم الثاني من أقسام الأجرومية. فيه ثلاث مسائل. المسألة الأولى في تعريف الإعراب. طبعا القسم الثاني يا إخوان فيه الإعراب. المسألة الأولى في تعريف الإعراب. المسألة الثانية ستأتينا إن شاء الله عزل في أقسام الإعراب، والمسألة الثالثة في علامات الإعراب أو علامات كل قسم. طيب يا أخوان، قبل أن نشرع أريد منكم أن تركزوا معي في مسألة إذا فهمتموها سهل عليكم مبحث الإعراب إن شاء الله عز وجل. المسألة هذه أن علماء العربية خاصة علماء النحو لما استقرأوا كلام العرب وجدوا أن هناك بين الجمل شيء من الارتباط، فأحبوا أن يجعلوا لها يعني كما يقال تفسيرا، يعني لماذا حصلت هذه التغييرات، ولماذا بعض المتغيرات تشترك في جانب معين. واضح يا إخوان؟ ثم إذا عرض لها شيء من الاختلاف انتقلت عن هذا إلى مبحث آخر. فقالوا الذي يكون عونا لنا في هذا الباب أن نشبه اللغة العربية بالبناء، بالبيت، أن نشبهها بالبيت. والبيت إذا أراد الإنسان أن يبنيه لابد له من عمال، أليس كذلك؟ وكل عامل له عمله، وكل عامل سيعمل عمل لابد أن تكون عندها أدوات يعمل فيها، أليس كذلك؟ طيب، فإذا انتهى من عمله لابد من ظهور علامات انتهاء العمل. واضح يا إخوان؟ كم أمر عندنا في عملية البناء؟ ثلاثة ولا أربعة؟ عندنا عامل وله عمل يعمل فيه، وعنده أدوات، وعندنا علامات الانتهاء من هذا العمل، أليس كذلك يا أخوان؟ إذن عندنا إن شئت قل أركان أركان عملية الإعراب. الإعراب يا أخوان قلنا كالبيت، ها ما عليه يا أخوان. يقول ابن خلدون رحمه الله تعالى أن مبادئ العلوم تحتاج إلى تقريب الأمور المعنوية التي تكون من باب التصورات بأمور إيش حسية حتى يحصل تمام التصور لها. الآن بالنسبة للبناء، بالنسبة للبناء، ما الفرق بين عامل سيبني لك جدار وعامل تحتاج أن يمدد لك توصيل كهرباء؟ هاي إخوان، ها الأداة وطبيعة العمل ليس كذلك؟ هذا له عمله وهذا له عمله، والعمل يحتاج عامل يقوم به. الآن كم حاجة عندك؟ ثلاثة. الأولى عامل، وهذا العامل له عمل، ثم كل عامل سيؤدي عملا، هاي إخوان، له أدوات يعمل فيها أليس كذلك؟ طيب قال لك أنا والله انتهيت من عملي، ها نقول أعطنا علامات انتهاء العمل. فإن كانت تمديدات كهرباء، ها تشتغل الأجهزة الكهربائية، قال لك والله هذه الوايرات ممدودة على الأرض أنا عملت فيها، تقول ما ينفع لابد أرى العلامة أليس كذلك؟ طيب كذلك يا أخوان عندنا عملية الإعراب. لما نظر أهل العلم، لما نظروا في الكلمات العربية وجدوا أن هناك كلمات، أن هناك كلمات إذا دخلت على كلمة عملت فيها عملا معينا. مثالا نأخذ مثال يا أخوان، عندما أقول ذهبت إلى البيت وتقول بنى العامل البيت، هاي إخوان نلحظ هنا، أو بدل بناء ندخل في تقول إن البيت جميل، نلحظ يا أخوان هنا البيتي، البيتي وهنا البيت، هذه الكلمة هل هي معربة أم مبنية؟ ها معربة. لماذا؟ لأنها تتغير أليس كذلك؟ وأخذنا في الأمس أن علم النحو له بابان كبيران، النحو عفوا الإعراب والبناء. الإعراب هو التغير. طيب هذا التغير، هذا التغير، هذا العمل ما الذي أداه إلينا؟ ما الذي جعل هذا العمل، هاي أخوان، يحصل عندنا؟ أحسن، تأمل علماء العربية فوجدوا أنه لا يحصل تغير إلا بسبب عامل دخل على هذه الكلمة. إن كان عامل رفع سيرفع الكلمة، وإن كان عامل جر، هاي إخوان، ها سيجر الكلمة ليس كذلك؟ وإن كان عامل نصب سيجعل الكلمة منتصبة منصوبة على ما يأتينا إن شاء الله عز وجل من الأقسام. مثل هذه الكلمة إن البيت، فوجدنا يا أخوان هنا، وجدنا عندنا الآن أربعة أمور أو أربع مصطلحات. عندنا العامل، ما هو العامل هنا؟ كلمة إلى، ماذا عملت؟ جرت الكلمة التي بعدها أليس كذلك؟ وعندنا كلمة إن، ماذا فعلت في البيت؟ نصبتها، جعلت آخرها فتحة. فهذه ماذا تسمى يا أخوان؟ إلى وإن تسمى عوامل، واضح يا أخوان؟ والعوامل كما سيأتينا عندنا عامل نصب وعامل جر وعامل خفض وعامل جزم، العوامل كثيرة. طيب نجد أن هذا العامل عمل في كلمة بعده ولا بد، أحدث فيها التغيير. وإن كنتم تذكرون، وإن شاء الله أنكم لم تنسوا، بالأمس أخذنا أن الإعراب يدخل تحته نوعين من أنواع الكلمات، الأسماء والفعل المضارع. الفعل الماضي وفعل الأمر مبنيان، والحروف مبنية، فالعوامل لن تعمل في شيء مبني ومنتهي، ستعمل في شيء يقبل التغيير، أليس كذلك؟ ما الذي تستطيع أن تعمل فيه؟ هاي إخوان المواد الخام، أليس كذلك؟ الأشياء التي تستطيع أن تبدل وتغير فيها. أما الشيء إذا كان مبني لا يتغير تستطيع أن تعمل فيه؟ تقول ما أستطيع. إذن عندنا العامل وعندنا المعمول فيه، عندنا المعمول فيه وهو ما يسمى بالمعربات. ما هي المعربات؟ عندنا الأسماء وعندنا الفعل المضارع. الأسماء كم؟ ستة، أليس كذلك؟ والفعل المضارع؟ الفعل المضارع؟ الفعل ثلاثة، ماضي ومضارع وأمر، لكن الفعل المضارع نوعين، الأفعال الخمسة وما ليس من الأفعال الخمسة. إذن والفعل المضارع اثنين. أصبحت المعربات كم يا أخوان؟ ستة واثنين ثمانية، أليس كذلك؟ المعمول فيه كم؟ ثمانية، وهو ما يسمى به المعربات، وهي المعربات. طيب، العامل سيعمل فيه الكلمة عملا معينا، أليس كذلك؟ وهو العمل. العمل هذا الذي يسمى بأقسام الإعراب. يأتينا إن شاء الله، يأتينا، ما دخلنا التقدير. سمعتوا فيه يا أخوان؟ في حد ذكر التقدير؟ ها ما نعرفه. يأتي إن شاء الله، سيأتينا. الفعل يا أخوان ثلاثة، ماضي مضارع وأمر. المضارع أخذناه، إذا قلت فعل مضارع تحدد اتصل بآخر شيء لم يتصل بآخر شيء، اتصل بآخر شيء ألف اثنين واو جماعة يا مؤنث مخاطب أصبح من الأفعال الخمسة، لم يتصل بآخر شيء لا خطأ. إذا لم يتصل بآخر شيء نقول فعل مضارع فقط، نقول فعل مضارع. واضح يا إخوان؟ طيب، إذن العمل سيجرنا إلى أقسام الإعراب، والعمل أربعة أنواع ستأتينا إن شاء الله عز وجل: الرفع والنصب والخفض والجزم. طيب، قلنا كل عمل له ماذا؟ هاي إخوان له على نقول علامة العمل، علامة العمل، وهي ما يسمى بعلامات علامات الإعراب. ننتبه يا إخوان، إذا فهمتم هذه فهمتم ترتيب الآجر الرومية وأن علماء النحو كانوا لكم من الناصحين. الآن أنت إذا أردت أنك تبني البيت ماذا تفعل يا إخوان؟ تخطط البيت، ليس كذلك؟ تخطط البيت، تفكر في ماذا؟ تفكر في العمل، أليس كذلك؟ تفكر في العمل، الأعمال والشغل الذي تحتاجه في البيت، أليس كذلك؟ وتفكر أيضا في الثمار التي سينتجها كل عمل من هذه الأعمال، وهي أقسام الإعراب وعلامات الإعراب. وهذا القدر هو الذي سندرسه الآن في علم الإعراب. الآن بعد ما تخطط للبيت تبدأ تبحث عن العمال الذين يقومون به في تنفيذ هذا العمل. الأجر الرومي يا أخوان، قلنا الأجر الرومي تنقسم إلى كم قسم؟ الأجر الرومي تنقسم إلى أربعة أقسام، وهي المقدمة والإعراب والأفعال والأسماء. المقدمة قدمنا فيها جملة من الأمور وذكرنا لكم فيها التتمات. من ضمن التتمات التي ذكرناها ذكرنا لكم المعربات. واضح؟ الأمور التي ستعمل فيها في علم النحو كله، الأدوات التي سينطبق عليها العمل، وهي الأسماء والأفعال والفعل المضارع. طيب، في الإعراب ستأخذ أنواع العمل وعلامات هذا العمل، ستأخذ أنواع الإعراب وعلامات كل قسم من هذه الأقسام. بعد أن تنتهي الآن وتعرف ما العمل الذي تحتاجه وما العلامة لكل عمل من هذه الأعمال، الآن تريد أن تعرف من العمال الذين سيقومون بكل عمل من هذه الأعمال. متى تكون الكلمة مرفوعة حتى أعطيها علامتها
المناسبة، أليس كذلك؟ طيب، هذا وهو العوامل سنأخذ في القسم الثالث والرابع. في القسم الثالث والرابع يدرس ماذا يا أخوان؟ العوامل، يظهر لك العوامل وأثرها في الكلمة. أما في الإعراب هنا فأخذنا ماذا يا أخوان؟ العمل وعلامته. وهنا ذكرنا في التتمة، ذكرنا ماذا؟ المعربات، وهي المعمول فيه. يا أخوان، أهم شيء في عملية البناء أن تعرف ما العمل الذي تريده وما الثمر التي ستجنيها. لكن لو أن إنسان جلس يبحث في العمال وكل ما وجد عامل قال له أنا عندي عمل في البيت أريده، قال ما هذا العمل الذي تريده؟ قال إلى الآن ما عملت المخطط، كم الاتفاق بيننا؟ إيش سيقول له يا أخوان؟ يقول لابد أولا أن تعرف ما العمل الذي تريده وما العلامات التي تحتاجها في عملك حتى أستطيع أن يا أخوان تعرف العمل الذي تريده مني. الذي يحصل عند طلاب العلم، وهذا سأزيده بيانا إن شاء الله عز وجل، أنهم يهملون هذا ثم ينتقلون للقسم الثالث والرابع فتضيع منهم فائدة علم النحو. أهم الأقسام يا أخوان في دراسة النحو هذا الباب، وهو القسم الثاني في معرفة الإعراب وعلاماته. أرجو أنه ظاهر، قربت الصورة يا أخوان. طيب، الآن سنشرح إن شاء الله عز وجل فيه تعريف الإعراب وأقسام الإعراب، وسيتضح لنا إن شاء الله عز وجل مباشرة. تحتاجون هذه أو نمسحها؟ هنا. ما تعريف الإعراب يا أخوان؟ تغيير في أواخر الكلم. من يحفظ الله؟ النظم أو النثر؟ شيخ عبد الله؟ حسنت. إذن تعريف الإعراب نقول هو تغيير أواخر الكلم أو الكلمات العربية، ما في بأس، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. لفظا أو تقديرا. طيب يا أخوان، يقول الإعراب، ما هو الإعراب الذي هو أحد أقسام علم النحو؟ هو تغيير، وهذا الفرق بين الإعراب والبناء. البناء لزوم أواخر الكلم حالة واحدة، الإعراب تغيير. طيب، إذن التغيير أخرج ما ليس بتغيير، فهو تغير يعرض للكلمة. طيب، في علم النحو عرفنا أن علم النحو يدرس أواخر الكلمات فقط، أما الأوائل والأواسط هذا ليس في علم النحو، وإنما يبحث فيه علم الصرف وغيره. فالإعراب هو تغيير في أواخر الكلم، في أواخر الكلم يعني آخر الكلمات. طيب، جميع الكلمات ما الذي يدخل معنا في الإعراب من الكلمات؟ الأسماء والفعل المضارع. إذن الإعراب يا أخوان عبارة عن تغيير أواخر الكلم. ما سبب هذا التغيير؟ قال لاختلاف العوامل. إذا اختلف العامل الذي دخل على الكلمة غيرها، وعرفنا أن هذا مبني عندهم على ما يسمى بنظرية العامل في علم النحو. عندهم نظرية يفسرون فيها التغييرات التي تعرض للكلمة. الكلمة واحدة، مرة ترفع ومرة تخفض ومرة تنصب، لماذا؟ نظروا أن أحسنت لما قبلها، أن هناك شيء دخل على هذه الكلمة وأثر فيها. ماذا يسمونه؟ يسمونه به العامل. العوامل جمع عامل. ما هو العامل؟ قالوا هو الذي أوجب كون الكلمة على حالة مخصوصة. العامل ما هو؟ هو الذي أوجب كون الكلمة على حالة مخصوصة. فتارة يجعلها على حالة جر وتارة يجعلها على حالة رفع إلى آخره. إذن هذا التغيير سببه اختلاف العوامل الداخلة عليها أي على تلك الكلمات وهذا التغيير تارة يكون مرئي وتارة يكون مقدر، أليس كذلك؟ ها؟ مثال المرئي الجدار، أليس كذلك؟ والمخفي تمديد الكهرب، أنه يكون وصل الكهرب. هذا ندرس في النحو ولا ما ندرس يا إخوان؟ ها؟ أنا أريد أن يقول لك أنا عملت وصلت أنا الكهرب، كانت الكهرباء مقطوعة والآن هاي يا إخوان متصلة، أليس كذلك؟ تقول له هذا العمل أريد أن أراه، فتقول له أضع المصباح، يقول لا أنا ما أريد إضاءة المصباح، تقول لك هذا من الأمور المقدرة لا ترى بالعين لكنها موجودة، واضح يا إخوان؟ بخلاف الجدار المبني فالتغيير فيه ظاهر مرئي، أليس كذلك؟ كذلك عندنا في باب الإعراب يدخل عامل على الكلمة فيغيرها، هذا التغيير تارة تراه مثل قولك جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد. إذن نجد هنا ماذا يا إخوان؟ تارة جاءت زيد مرفوعة، أليس كذلك؟ وتارة جاءت منصوبة عليها علامة فتح، وتارة جاءت عليها علامة الكسر. إذن كلمة زيد الآن تغيرت أو لم تتغير؟ تغير آخر الكلمة. لماذا؟ لاختلاف العامل الذي دخل عليها، تارة دخل عليها عامل يرفعها، وتارة عامل ينصبها، وتارة عامل يجرها. طيب هذا التغيير هل هو ملفوظ به أو ليس بملفوظ؟ ما معنى ملفوظ يا أخوان؟ ها؟ يظهر في النطق وله أثر في السمع، تلحظ بسمعك، واضح يا أخوان؟ وأيضا تستطيع أن تضبط في حال الشكل في الكتابة على الورق، واضح يا أخوان؟ طيب لكن نأخذ نفس الجمل ونجعلها فيه كلمة مثل كلمة موسى، ها؟ مثل كلمة موسى أو الفتى، ما في بأس. طيب نأخذ جاء الفتى، جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى. هنا يا إخوان الفتى تغيرت وما تغيرت؟ ها؟ ما رأيكم؟ في الظاهر لم تتغير، في الظاهر لم تتغير، أليس كذلك؟ يأتيك زيد يقول ترى أنا الفتى، زيد يقول لك ماذا؟ أنا الفتى، فكيف تقول أني ما تغيرت؟ واضح؟ التغيير موجود هنا، لكن يقول التغيير الذي حصل لي تغيير مقدر، واضح؟ تقدره في النفس وإن كنت لا تنطق به على لسانك، واضح يا إخوان؟ فالتغيير هنا واقع ولكنه مقدر، وبالتالي نعرف أن الإعراب تغيير في أواخر الكلمات، لكن هذا التغيير الذي في الآخر تارة يلفظ به وتارة يكون مقدر ومنوي. طبعا لماذا يكون مقدر ومنوي؟ الآن سنأخذه إن شاء الله عز وجل، لكن الذي يهمني تعريف الإعراب ظاهر أو ليس بظاهر يا أخوان؟ ظاهر إن شاء الله عز وجل. طيب نشرع الآن في مسألة جديدة، الحروف يا أخوان خارج الآن الدرس الذي تقدم كله، مر عليكم في دراستكم عموما أن الحروف إما تكون حروف صحيحة أو تكون حروف علة، في أحد ما سمع بهذا التقسيم؟ ها شيخ عمر ما مر عليك أبدا؟ ها طيب درست في التجويد حروف المد، أليس كذلك؟ ما هي حروف المد؟ الألف والواو والياء، أليس كذلك؟ ها الواو والألف والياء هذه تسمى ماذا يا أخوان؟ حروف علة، حروف مد، حروف لين، واضح؟ طبعا على اختلاف بينها في التفصيل، لكن علماء النحو يرونها حرف علة إذا وقعت في الأخير وكانت ساكنة لا يفرقون بينها، سيأتينا الصرفين يفرقون بينها تفريق آخر، وأهل التجويد يفرقون بينها، لكل مصطلحة، لكن عند علماء النحو ما هي حروف العلة؟ هي الواو والألف والياء إذا وقعت ساكنة في آخر الكلمة وكانت حركة ما قبلها من جنس حركتها، واضح؟ طيب إذن هذه ماذا تسمى يا إخوان؟ حروف علة. طيب ما هي الحروف الصحيحة؟ ها؟ بقية الحروف. إذن آخر الكلمة يا إخوان ننتبه، آخر الكلمة إما أن يكون حرف صحيح، وإما أن يكون حرف علة. ما هو حرف الصحيح؟ هو ما عدا حروف العلة. واضح يا إخوان؟ مثل الهمزة والباء والتاء إلى آخره. واضح يا إخوان؟ عدا حروف العلة. واضح يا إخوان؟ إذن الحرف إما أن يكون صحيح أو يكون حرف علة. طيب، وعلم النحو يدرس آخر الكلمة، هذا يهمنا يا إخوان. طيب، إذا كان آخر الكلمة، أرجو تركزون يا إخوان، إذا كان آخر الكلمة حرفا صحيحا فسيكون التغيير ظاهرا، سيكون التغيير ظاهر. متى؟ إذا كان آخر الكلمة حرف صحيح. طيب، بالنسبة للتغيير لعلكم رأيتم مثلا كلمة البيت والبيت والبيت، هذه ماذا تسمى يا أخوان؟ ها؟ هذه تسمى الحركات. كم حركة عندنا في اللغة العربية؟ أربع؟ ها؟ لا، الحركات، نتكلم الآن الحركات، كم حركة في اللغة العربية؟ إذا كانت ثلاثة أصلية فما هي غير الأصلية؟ ها؟ عندنا الحركات ثلاثة، وعندنا عدم حركة، أليس كذا؟ تقولون حركة والسكون، ها؟ ننتبه، الحركة تقابل السكون، الحركات كم؟ ثلاثة، وهي الضمة والفتحة والكسرة، وعندنا يقابلها السكون. السكون حركة؟ نقول لا، ليس حركة، هو ضد الحركة. واضح يا أخوان؟ سنتكلم الآن عن الحركة التي تكون في آخر الكلمة. نلحظ التاء هل هي من حروف العلة أم حرف صحيح؟ حرف صحيح. إذا كان آخر الكلمة حرفا صحيحا فإن الحركات تظهر عليها، الحركات تظهر عليها. ننتبه يا أخوان، إذن الحرف إذا كان صحيحا نقول تظهر عليه جميع الحركات. ما معنى تظهر عليه جميع الحركات؟ أي يكون ملفوظا، يعني تتلفظ به. ولذا قلنا لفظا، وقلنا إيش يا أخوان؟ لفظا. طيب، إذا كان آخر الكلمة حرف علة، لماذا سميت حروف علة؟ ها يا أخوان؟ لأنها علة. ها، مشاكلها كثيرة في علوم العربية وفي علم الصرف، وسترون مشاكلها هناك في الصرف، وكذلك في باب الأداء، ما الأداء، تجد أن كثير من الأحكام تتصل بها، فهي حروف مرض. ها، سميت حروف علة تشبيها لها ب العليل، ها، المريض. واضح؟ بخلاف ذاك ما به صحيح. واضح يا أخوان؟ طيب، حروف العلة هذه، حروف العلة قسمها علماء العربية إلى قسمين، قسموها إلى قسمين، جعلوا الألف لوحدها، وجعلوا الواو والياء معا. طيب، نلحظ يا أخوان، عندنا كلمة نأخذ القاضي، القاضي، نريد واحد ينطق لنا الضمة عليها، لا انطقها، جرب، القاضي، استطعت أم لم تستطع؟ لا، الآن نتكلم الاستطاعة، تستطيع أو ما تستطيع؟ كيف ما تستطيع؟ جرب، كيف ما تستطيع؟ أنت نطقتها، يعني مثلا أقول لك ارفع الطاولة، تقول ما أستطيع، أقول تستطيع وثقيلة عليك ولا ما تستطيع؟ واضح؟ هناك فرق بين الاثنتين، أليس كذلك؟ واحد يقول أنا أعجز، يتعذر علي، يمتنع علي، يستحيل شيء، واحد يقول أستطيع ولكن ثقيل. فرق بينهم ولا ما في فرق؟ ها؟ يوجد فرق. هنا الضمة تظهر على الضمة تستطيع ولكن مستثقلة، والعرب لا تحب الثقيلة في فقط في كلامها، ها؟ في حياتها، ها؟ لا تحبه لا حسا ولا معنى. إذن لما كانت الضمة تستثقل على الياء حذفت في لغة العرب. ولماذا حذفوها ومنعوا ظهورها في كلامهم؟ بسبب الثقل. بسبب ماذا؟ الثقل. طيب هذا بالنسبة للضمة. طيب نجرب الكسرة، من ينطق لنا الكسرة؟ ها؟ أبو جارلة؟ ها؟ القاضي. ها؟ أتى بها أخوكم أليس كذلك؟ أتى بها في كلامه، ولكن أيضا فيها ثقل على اللسان، فماذا فعل العرب؟ قاموا بحذفها أيضا وقدروها في كلامهم بسبب الثقل. ما الذي منع من ظهورها؟ منع من ظهورها الثقل. واضح يا إخوان؟ طيب بقي عندنا من الحركات الفتحة. رأيت، ها؟ رأيت، رأيت القاضية. ها؟ ثقيلة أم خفيفة على اللسان يا إخوان؟ ها؟ هاي شيخ القاضية خفيفة على اللسان أليس كذلك؟ فلما كانت خفيفة أبقوها على أصلها ولم يقدروها، وبالتالي لما رأوا، وكذلك الواو يا أخوان، فمثلا نقول يدعو زيد، يدعو، فتقول لن يدعو غير الله، واضح؟ وتقول بالنسبة لي يدعو خفيفة وثقيلة، خفيفة أبقوها، ولكن تقول يدعو وو، يدعو وو مستثقلة، فحذفت أيضا من الواو لثقلها. واضح يا أخوان؟ طيب وبالتالي عرفنا بالنسبة للواو والياء ما الذي يقدر عليهما يا أخوان؟ تقدر، أحسنتم، تقدر عليهما الضمة والكسرة. ويقال هذه الجملة يا أخوان تحفظ، ويقال منع من ظهورها، ما الذي منع من ظهورها؟ الثقل. ما معنى الثقل؟ أي أنها وإن كانت مستطاعة على اللسان إلا أنها تستثقل حال البيان وحال النطق، والعرب من عادتها أنها متى استثقل شيء في الكلمة فإنه يخفف إما بحذفه أو شيء آخر يأتيكم في الصرف إن شاء الله عز وجل. طيب يبقى عندنا الألف. الألف يا أخوان مثل الفتاة، نأخذ الفتاة، الفتاة نريد شخص يظهر لنا الضمة. ها، من يظهر لنا الضمة؟ ها، من يحاول؟ ها، ها، من يستطيع؟ ها، شيخ عبد الله. شيخ عبد الله يقول الفا تو، ماذا فعل يا أخوان؟ قلب الألف إلى واو. نحن نريد الألف باقية ولكن تظهر عليها الضمة. ها، تتعذر. ها شيخ فهد، ها، هنا خلاف الأولى، هنا أحسنت، هنا يتعذر عليك، يمتنع، يستحيل أن تظهر الضمة. طيب نجرب الكسرة. ها، الفاء تي، كسرت التاء وقلبت الألف إلى ياء، ما تستطيع. واضح يا إخوان؟ أيضا يتعذر ويمتنع عليك. طيب يبقى عندنا نجرب الفتحة. ها، ال، هي الفتحة ما تغير شيء، لا نريد الفتحة. ها، الفتاة هنا ساكن الألف يا أخوان، الألف يمتنع ويتعذر ويستحيل أن تظهر عليها أي حركة من الحركات. واضح يا أخوان؟ إذن الألف هنا نقول تقدر عليها جميع الحركات، ويقال منع من ظهورها التعذر. أما الواو والياء يا أخوان كما رأيتم، ما الذي قدر عليها؟ الضمة والكسرة، ويقال منع من ظهورها الثقل. أما الفتحة، أما الفتحة فتظهر لخفتها. واضح يا إخوان؟ إلى هنا أخذنا ما يتعلق بالتعريف. كم بقي عندنا أخوان؟ طيب، التعريف يقول أن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، فليس بناء. التغيير أخرج البناء، ونحن سندرس الإعراب. أما عدم تغيير أواخر الكلم هذا في قسم البناء، وسبب هذا التغيير ليس سبب راجع إلى الهوى والمزاج كما يقولون، إنما راجع له اختلاف العامل الذي دخل على الكلمة. فأي عامل يدخل على الكلمة فإنه يحدث فيها تغييرا معينا. طيب، ما هي هذه العوامل؟ نقول ليس الآن السؤال ما هي هذه العوامل، السؤال إذا وجد هذا العمل ما الأثر الذي سيحدثه. واضح يا إخوان؟ أما العوامل فستأتينا في القسم الثالث والرابع إن شاء الله عز وجل. طيب، هذا التغيير قد يكون لفظي وقد يكون تقديري، قد يكون لفظي وقد يكون تقديري. وسبب كونه لفظي أو تقديري راجع إلى طبيعة الحروف في لسان العرب. الحروف التي تكلمت بها العرب منها حروف صحيحة قوية سليمة تحتمل، هاي إخوان، تحتمل الحركات مهما حملتها فتقبل إيش؟ ها، الحركة التي تحملها إياها، وهذا فيها الحروف الصحيحة. ومنها حروف، هاي إخوان، حروف علة مريضة، منها ما علته شديدة، لو جعلت عليها أي شيء هاي إخوان لقضي عليه، مثل الألف. الألف لا تقبل ولا تحتمل أي حركة من الحركات، يتعذر عليك أن تظهر عليها أي حركة من الحركات. ومنها حروف هاي إخوان وإن كانت عليلة إلا أنها تحتمل من الحركات ما كان خفيفا، لكن لو زدت في الحمل هاي إخوان لا تقوى عليه. وهذا في الواو والياء، في حركتي الضمة والكسرة فإنها تستثقل عليهما ولذا تقدر، أما الفتحة فتظهر عليها لخفتها. أرجو أنه واضح يا إخوان. طيب، بقي عندنا نوع من التقدير، ما أدري نأخذه أو نرجئه. ها، طيب، أو أفضل تأخيره، ها، لعل نؤخره ونذكره بعدين كفائدة مستقلة، ها، حتى نأخذ أقسام الإعراب. طيب يا أخوان، واضحة ولا فيها إشكال؟ ها، طيب، يا أخوان، أقسام الإعراب عرفنا أن يراد بها العمل. ما العمل الذي يحدث هذا العامل في الكلمة التي بعده، سواء كانت اسم أو فعل مضارع؟ العمل عبارة عن أربعة أنواع لا غير: الرفع والنصب والخفض والجزم. الخفض هو الذي يشتهر عندكم في أو بالجر، واضح يا إخوان؟ طيب، ما هو الرفع؟ ما هو النصب؟ ما هو الخفض؟ ما هو الجزم؟ كل واحدة منها عبارة عن حالة من أحوال الإعراب، حالة من حالات الإعراب، حالة إعرابية، حالة إعرابية. الفرق بينها أن الرفع يا أخوان حالة إعرابية، أي حالة من أحوال الإعراب وحالة من أحوال التغيير. حالة إعرابية، حالة إعرابية علامتها الضمة، علامتها الأصلية إيش يا أخوان؟ الضمة، أو ما نابه عنها، هناك أمور تنوب عنها في حال عدم وجودها، ستأتينا إن شاء الله عز وجل حفظا. حالة إعرابية علامتها الضمة أو ما ناب عنها. طيب، والنصب؟ حالة إعرابية علامتها الفتحة، الفتحة أو ما ناب عنها. طيب، والخفض؟ حالة إعرابية علامتها الكسرة أو ما ناب عنها. والجزم؟ حالة إعرابية علامتها السكون أو ما ناب عنه، لأن السكون مذكر يا إخوان. هذا يا إخوان القدر حفظ، ليس فيه أي اجتهاد. طيب، قلنا العمل سيكون فيه، ها يا إخوان، ما أركان عملية نظرية الإعراب؟ كم يا إخوان؟ أربع: العامل، وقلنا العوامل ستأتينا أين؟ في القسم الثالث والرابع. بقي عندنا العمل و هاي إخوان والمعمول ونتيجته. المعمول تقدم معنا وهي المعربات، أليس كذلك؟ المعربات يا إخوان وهو المعمول فيه على كم قسم؟ قسمين، وهي الأسماء والفعل المضارع. العمل يا إخوان الذي عندنا، هناك عمل يكون تارة مشترك، تستطيع أن تعمله في الاسم وتستطيع أن تعمله في الفعل، وهناك عمل لا تستطيع أن تفعل إلا في الاسم، وهناك عمل لا تستطيع أن تعمل إلا في الفعل. بالنسبة لي الرفع والنصب هذان مشتركان. ما معنى مشتركان؟ يعني يدخلان على الأسماء والأفعال، ها؟ الرفع والنصب يدخلان على الأسماء وعلى الأفعال، لكن الاسم يختص بالجر أو الخفض، ولذا من علامات الاسم ماذا يا إخوان؟ الخفض، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه مختص بالأسماء. ومن خصائص الفعل الجزم، الفعل هو الذي يجزم، يعني يسكن، هو الذي يجزم بمعنى يسكن. طيب نمر على الأبيات، نعلق على القدر الذي أخذناه من الأبيات، وأرجو إن شاء الله عز وجل أنها واضحة يا أخوان. أعيد يا أخوان وأكرر، قد يعرض شيء من الاستشكال أو يشعر الإنسان أنه في شيء من التشتت. السبب يا أخوان أحيانا أن المعلومة تكون جديدة، فإذا رجعت وكررتها وأعدتها وحاولت أنك تستذكرها مع قرين لك أو صاحب، أو حتى لو تشرحها لنفسك، فإنك ستجد أن المعلومة بإذن الله عز وجل قد ثبتت. وإلا كل الذي أخذناه ممكن يلخص في 3 أو 4 حتى ممكن دقيقتين، كل الذي أخذناه من جهة أن الآجر الرومية 4 أقسام: مقدمة والإعراب والأفعال والأسماء. المقدمة فيها 3 مسائل: تعريف الكلام وهو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسام الكلمة اسم وفعل وحرف، وعلامات كل قسم. للاسم 4 علامات، والفعل له 4 علامات، والحرف ما لا يقبل علامة الاسم ولا علامة الفعل. بعد ذلك أخذنا تتمات قبل أن نشرع في القسم الثاني، وهذه التتمات عبارة عن 4 تتمات. الاسم له 6 أقسام: مفرد، مثنى، جمع مذكر سالم، جمع تكسير، جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم، والأسماء 5: أبوك، أخوك، حموك، فوك، ذو مال. والتتمة الثانية هي في أقسام الفعل، وأن الفعل إما ماضي أو مضارع أو أمر. التتمة الثالثة أن الفعل المضارع ينقسم إلى قسمين: فعل من الأفعال 5 وفعل ليس من الأفعال 5. ما هي الأفعال 5؟ هي كل فعل مضارع اتصل بآخره ألف واثنين أو واو جماعة أو ياء مؤنثة مخاطبة. طيب التتمة الرابعة هي في شروط الأسماء 5: أن تكون مكبرة، أن تكون مفردة، مكبرة، مضافة، إضافة إلى غير يا المتكلم، وأن تكون فوخالية من الميم، وأن تكون ذو بمعنى صاحب. واضح إخوان؟ ثم أخذنا ما يسمى بالمبادئ 10. أهم شيء عندي في المبادئ 10 تعريف علم النحو، وأنه يدرس أواخر الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء، وهذا يبين لي أن علم النحو له بابان كبيران: الإعراب والبناء. الإعراب تغيير، والبناء ثبوت ولزوم. وبناء على هذا التقسيم ابن آجي الروم رحمه الله تعالى رأى أن يقصر مباحث على الإعراب، لأنه الذي تمس حاجة طالب العلم المبتدئ إليه، وهذا نقلنا إلى القسم الثاني من أقسام الآجي الرومي وهو الإعراب. ما هو الإعراب؟ الإعراب ذكر فيه 3 مسائل: تعريف الإعراب وأقسام الإعراب وعلامات كل قسم. الذي ذكرناه من باب ضرب المثال وأركان عملية البناء هذا فقط تمهيد حتى تفهم التعريف. لما يقول لك في التعريف هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخل عليها، ما معنى عوامل؟ هذا مبني عندهم على نظرية تسمى نظرية العامل، وهو أن الألفاظ المعربة تدخل عليها بعض الكلمات فتؤثر فيها فتتسبب في تغير أواخرها. طيب ما هي هذه العوامل؟ العوامل كثيرة، ستأتيك في القسم الثالث والرابع. الذي يهمنا الآن أن تعرف ما العمل وما التغيير الذي يعرض لهذه الكلمة. التغييرات التي تعرض للكلمة 4: الرفع والنصب والخفض والجزم. وهذه التغييرات ليست على درجة واحدة، منها تغييرات تقع في الاسم والفعل، ومنها تغييرات مختصة بالاسم، ومنها تغييرات مختصة بالفعل. وبهذا انتهينا من مراجعة دروس كم أسبوعين هاي إخوان؟ كل الذي أخذناه يا إخوان على هذا النحو. مراجعة وتكرار تجد المسألة اتضحت وثبتت بإذن الله عز وجل. يبقى عندنا في المجلس القادم سنأخذ علامات الإعراب كاملة في مجلس واحد، ها؟ فعليكم كما يقال به الحزم والجد. طيب يا أخوان، أرجو مراجعة يا أخوان ما مضى، سيبنى عليه القسم الثالث والرابع كله بحول الله وقوته، أو خليها في الدرس غدا تكون من باب المراجعة والتكرار، تكون من باب المراجعة والتكرار. عسى الأخوان ماشيين في الحفظ، حفظ المتن يا أخوان، الذي حفظه من قبل يكون حسن، ومن حفظ النثر وكان حفظه متقن له أنه يقتصر على النثر. أما من لم يحفظ يا أخوان فأوصيه أن يعتني بحفظ هذه المنظومة، منظومة سهلة ويسيرة، ويستطيع أن يحفظها في مدة هذه الدروس، ما ننتهي منها إلا وقد انتهى من حفظها. لو كل يوم يحفظ من 3 أبيات إلى 4 أبيات يكون قد أتم حفظها. والحفظ لابد منه يا أخوة في طلب العلم، من أراد أن يطلب العلم وأن يتقنه دون حفظ فهذا في الحقيقة يروم أمرا مستحيلا، خاصة في مثل علم النحو، في علم النحو، لأن يعني كما يقال يعني من الأبيات المشهورة يقولون: وبعد فالعلم إذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع، ومن مار غلط. الذي يمارك في هذه المسألة ويجادلك سل من درس الآج الرومية أو من درس المتممة أو من درس الألفية ولم يحفظها، قل له: كيف حال النحو معك؟ يقول لك: والله نسينا. سبب النسيان راجع إلى عدم ضبط المحفوظ وقلة الممارسة للعلم. طيب، قد يقول قائل: أنا ذاكرتي ما تسعفني. نقول: أولا جرب، يعني بعض الناس حاط عنده 100 حاجز، أنا ما أستطيع. واضح يا أخوان؟ كلمة ما أستطيع في كل الأبواب لو سلكتها حتى في أمورك الدنيوية ها لن تسير أمورك، أليس كذلك؟ فالذي يجعل حواجز نفسية هذا لن يسير في طلب العلم. استعن بالله ولا تعجز وجرب، واحسن الظن بالله تبارك وتعالى، ستجد أن الله عز وجل يفتح لك من أبواب فضلا. ومن الأمور المعينة أن تتخذ لك صاحبا أو محفظا تسمع عليه بحيث يتابعك، وهذا من أكبر الأمور المعينة. طيب، شخص حاول فعلا وجرب وما استطاع، نقول هناك قدر يعني يكون لابد من حفظه وهي الأدوات، يعني النواصب، الجوازم، كان وأخواتها، إن وأخواتها، هذا لابد من حفظه، وما زاد على ذلك تكرره حتى يكون كالمحفوظ، تستطيع أن تعبر عنه، تستحضر أصول التقسيمات، أصول المعاني،
هذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.